بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت كما تقدم. مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، وهذا فيه نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أو بين جواز ذلك لكن بشروطه وبقيوده، فلا يصح النيابة في الصوم عن الحي أو عن القادر المستطيع، أما عن الميت فقد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على جواز ذلك. فإذا الشرع فرق بين صورة وصورة، فما كان في الحياة ولو كان مع العجز فإنه لا يشرع، لا تشرع النيابة بالصوم. أما بعد الممات فقد دلت الأدلة على مشروعية ذلك. إذن قوله رحمه الله تعالى: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، بمعنى أنه قال بأن العبادات المالية مشروعة، يعني يجوز الإنسان أن يتصدق عن الميت، يجوز الإنسان أن يقضي دين الميت وما شابه ذلك، وهذا الأمر نقل عليه الإجماع في الأمور المالية، في الأمور أو العبادات المالية. وأما البدنية فهو الذي وقع فيه الخلاف كما مر معنا أمس، وذكرنا أن الصواب فيها أن العبادات الأصل فيها أنها ما توقيفية، فمن قال بجواز شيء فعليه الدليل. واضح يا جماعة؟ لذا كان القول الصواب كما مر معنا في الدرس الماضي أننا نقتصر في العبادات البدنية على ما دل الدليل على جوازها، ولا يقاس ما أجازه الشرع بما لم يثبت أنه أجازه. لماذا؟ لأنها عبادات، فلا تقاس عبادة على عبادة. واضح يا إخوة أم لا؟ هذه عبادة، فلا يقاس الصوم على الصلاة، يعني أو الصلاة على الصوم، ولا تلاوة القرآن على الصوم أو ما شابه ذلك، لأن هذه عبادة خاصة وتلك عبادة خاصة. هذه لها أوصافها وشروطها، وهذه وتلك لها شروطها وأوصافها. فإذا نقتصر على ما دل الدليل على مشروعيته، وما لم يكن كذلك فلا. فإذا قوله رحمه الله تعالى: مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، نقول نعم، إذا كان الشخص عاجزا عن الصيام أو كان قادرا على الصيام، هل لغير أن ينوب؟ نقول لا يجوز، سواء كان عاجزا عن الصيام أو كان قادرا على الصيام فليس له أن ينوب غيره عنه، ولكن يجوز إذا مات في حالة الموت، يجوز أن يصوم عنه وليه كما جاءت الأدلة في ذلك، ومحلها كتب الفقه هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد.
طيب أحمد. طيب، وهذا كذلك من هذا الباب، يعني هذا يقال من الأمور الخاصة، هذه من الأمور الخاصة التي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس لأحد من الأمة، بل لم يثبت عن أحد من الصحابة، لم يثبت عن أبي بكر في خلافته، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن أحدهم إذا ضحى كان يقول اللهم إن هذه عني وعن آل محمد، عن آل أو عن المسلمين أو ما شابه ذلك. إذن هذا الأمر يكون من ماذا؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا العلماء متفقون على أن إنسانا لو قال لو ذبح شاتا فقال هذا عني وعن جيراني، تصح هذه الشاة عنه وعن جيرانه؟ لا، واضح يا جماعة، إنما هي تكون له، وهذا اللفظ يكون حكمه حكم اللغو، أي لا عبرة به، وهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره، وكذلك،
وهذا كما سمعتم أنها من خواص النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى
ثم قوله وقد جعلها لغيره، يعني الأدق في التعبير أن يقول جعلها عنه وعن غيره، الأدق في التعبير أن يقال وقد جعلها عنه وعن غيره، كما جاء بلفظ الحديث اللهم هذا عني وعمن، لم يقل هذا لي ولفلان. ننتبه، القول وقد جعلها لغيره بهذا التعبير ليس بدقيق، هذا التعبير، والتعبير الدقيق أن يقول فجعلها عنه وعن غيره، وإلا هي لله عز وجل، عبادة لله. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال، وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين.
وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل هو بدني محض أو هو بدني مالي أم لا، لأن القول بأنه بدني محض، القول بأنه بدني محض معنى هذا أن الإنسان إذا لم يستطع ببدنه وهو مستطيع بماله أنه لا حج واجب عليه. واضح هذا يا جماعة؟ إنسان عنده أموال ثروة كبيرة ولم يحج وليس بقادر على الحج، هل يسقط عنه الحج؟ الجواب لا، سقط عنه الحج ببدنه، لكن يجب عليه الحج بماذا؟ بماله. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه يكون تكون الاستطاعة بماذا؟ بالبدن والمال، الاستطاعة تكون بالبدن والمال، وهذا أيضا المسألة محلها كتب الفقه. تفضل.
قال رحمه الله: وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة.
وهذه أخرى، يعني يقول وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام بها البعض عن الباقين، ليس هذا صوابا، البعض قاموا بها ماذا؟ لأنفسهم، وأسقطوا بذلك الواجب عن الآخرين، لا أنهم لما صلوا عم الجميع الثواب، وإنما كان الثواب خاص بمن؟ يعني من صلى على الجنازة، هل يعم الثواب كل مسلم أم يعم أو يخص من صلى عليها؟ من صلى عليها، وإنما بصلاتهم أسقطوا الواجب عن غيرهم. واضح؟ إذن قوله كيف قام فيها البعض عن الباقين، قام بها فنالوا ماذا؟ الثواب بقيامهم بها، وأسقطوا الواجب عن الآخرين، لا أن الآخرين أثيبوا بفعل هؤلاء. تفضل.
قال رحمه الله: ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه ولو أن يعطي أجرته لمن شاء وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون،
وهذا من هذا المهم الشاهد أنه الصواب ما تقدم أنه يقتصر في هذه العبادات على ما ثبت، وما لم يثبت يتوقف فيه. فضل.
قال رحمه الله: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه بما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطي لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى،
لأن وصية على شيء غير مشروع. والعبرة بالوصايا أن تكون، ماذا من شروط الوصية؟ أن تكون وصية في مشروع، شيء مشروع شرعه الشارع. أما إذا كانت الوصية في محرم فإنها تكون وصية باطلة فاسدة، وهذا منها. هكذا يا أبا بكر؟ طيب. نعم. لا إله إلا الله. قوله رحمه الله تعالى في قال: ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الميت. يقال: هل تصح النيابة عن الغير بأن يعطى أحد مالا ليحج عن غيره أم لا؟ ها يا جماعة، يصح أم ما يصح؟ يصح، واضح. إنسان يعطي لإنسان مالا ما يستطيع الحج، يقول له هذا المال الحج، مثلا مال الحج يساوي مثلا في هذه الأيام نحو 10,000 سعودي، هكذا 10,000، ويقول هذا 2,000 لك مقابل تعبك، هل يصح أم ما يصح؟ يصح، واضح يا جماعة، يصح ذلك. وذلك إذا كان عمله لأجل الدراهم فليس لهم من عمله ذلك إلا إيش؟ إلا الدراهم. وإن كان عمله لله عز وجل أراد خدمة ذلك الغير وأخذ تلك الدراهم يستعين بها فلا بأس، الشاهد أنه يشرع. فإذا كان يشرع إذن انتقض قوله هذا بالتفريق بين ما يكره فلا يشرع وبين ما لا يكره ماذا؟ فيشرع. واضح يا إخوة أم لا؟ وهذا يدلنا على أن هذه المسألة أصلا وأساسا فيها نظر، التوسع فيها فيه نظر، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل،
وهذا كذلك يكون الوقف باطلا. لماذا؟ لأنه أوقف على شيء لا يشرع، والوقف على الشيء الغير المشروع غير مشروع، والوقف غير نافذ، الوقف غير نافذ. ثم الفقهاء اختلفوا هل ببطلانه يلغى أو يغير إلى غيره مما يكون نافعا له، وهذا أظهر، لأن العبرة بالوقف ماذا؟ وصول ثواب ذلك المال أو العمل للميت بعد موته، واضح هذا يا إخوة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج.
طيب.
فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعل.
الجواب أن الفرق بينهما أن هذا دل الدليل على مشروعيته وجوازه، وهذا لم يأتي دليل على مشروعيته وجوازه، والأصل في العبادات التوقيف، واضح يا جماعة؟ فإذا هو الذي يطالب، المخالف هو المطالب بماذا؟ بالدليل الشرعي الذي يقطع النزاع. أما مجرد أقيس في مقام النزاع فهي أدلة غير مسلمة، فهي أدلة غير مسلمة لا سيما في موطن النزاع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فإذا المانع مستند إلى أصل. ما هو الأصل؟ الأصل في العبادات التوقف. المجيز الذي هو خارج عن الأصل إذا قال قولا يجب عليه أن يثبت الدليل على قوله، وأما مجرد الأقيسة وأقيس بعيدة فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر. تفضل.
قال رحمه الله: وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟
طيب، يعني وكما يقال وبضدها تتبين الأشياء، أو يقال من أين لك أنه قد ثبت عنهم شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني هو الآن يقول ما الدليل على أنه لم يثبت؟ الجواب لأننا لا نعرف أنه ثبت عنهم، ومن ادعى أنه ثابت عنهم فعليه ماذا؟ فعليه البرهان على أنه ثابت، على أنه ثابت عنهم. ولو ثبت لنقل، ولو ثبت لنقل. وكونه لم ينقل عن أحد قط من الصحابة ثم الذين يلونهم ولا يعرف في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال كما قال الله جل وعلا: ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي عن أولئك الذين قالوا هذه المقالة. فنحن نقول لو كان خيرا ما سبقنا إليه غير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل لكانوا إليه أسبق، لكانوا إليه أسبق. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل ما من خير إلا، يعني ما من نبي إلا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، خير ما يعلمه لهم. فإذا كان هذا من الخير الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه ولحفظه الصحابة ولنقلوه حفاظا على هذا الدين الذي أخبر الله جل وعلا بحفظه. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق؟
وهذا يدلنا على أنه لو كان هذا من الخير لجعل الله جل وعلا بحكمته من يسأل عنه فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه من الدين. واضح يا جماعة أم لا؟ وكم من أمور الدين لا تعلم إلا بماذا؟ إلا بسؤال. ما الدليل على هذا؟ حديث جبريل الذي فيه السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، كان طريقه ماذا؟ السؤال من باب التعليم. هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. أيضا ما جاء في حديث وفد عبد القيس حينما سألوا عن الإيمان سؤال: يا رسول الله جئناك نسألك عن هذا الدين، فأخبرهم. وكم من أحكام شرعية إنما عرفت عن بواسطة ماذا؟ السؤال. فلنقول ما دام سئل عن البعض فيدل على جواز الآخر؟ الجواب لا، بل ما دل الدليل قلنا به، وما لم يدل الدليل توقفنا في الحكم ماذا فيه، لأن الأمور شرعية، أمور شرعية توقيفية. تفضل.
رحمه الله: وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك، وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من المتأخرين من
يعني يقول إيش هنا؟ فإن قيل يعني وهذا سألوا عن صوم، يقول رحمه الله: وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك، وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ أن هذا ثبت به الدليل فكان مشروعا، وذلك لم يدل عليه الدليل فالأصل فيه أنه لا يشرع، لماذا؟ لأن الأصل في العبادة التوقيف أي الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. فضلا.
قال رحمه الله: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه.
وهذا الصواب، أنه ماذا؟ أنه من البدع، واضح جماعة؟ ولأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، لم يكونوا يفعلونه. كذلك القراءة، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقرؤون القرآن فيهدونه إلى آبائهم، ولا إلى أبنائهم، ولا إلى أخوانهم، ولا إلى غير ذلك. ولو كان خيرا لكانوا إليه أسبق. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح.
هذا هو الصواب، يعني أن الميت يسمع ولكن سماعا لا انتفاع به، ولكنه سماع لا انتفاع به، أي لا ينتفع بذلك السماع، ولكنه يسمع، كما دلت الأدلة الكثيرة على ماذا؟ على سماعه. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على هذا. وفي المسألة أقوال ذكرناها في كتاب فتح رب العباد. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على 3 أقوال: هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن، وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك
منهي عنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. ففي إشارة إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة القرآن. واضح هذا يا جماعة الاستدلال أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه أو تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن المقابر ليست موضعا لقراءة القرآن، ليست موضعا لقراءة القرآن. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية،
وأيضا حديث: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، كذلك تدل على هذا المعنى، أن المقابر ليست مكان للقراءة ولا مكانا للصلاة. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة ونحو وخواتيمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين.
طيب، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق يقول: لا يصح إسناده، فيه من يجهل كما هو مبين في أحكام الجنائز.
قال رحمه الله: ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما بعد الدفن.
طيب، وهذا الشيخ الألباني يقول: لم أراه بلفظ المهاجرين، وإنما بلفظ الأنصار، ذكره ابن القيم، قال: وفي ثبوت ذلك عنهم نظر بينته في أحكام الجنائز. تفضل.
قال رحمه الله: وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده، فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين.
طيب، فالحاصل أنها من البدع، فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني.
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وأجابه الله لدعاء العبد. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال:
ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، على العبد، على العبد، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك.
قال رحمه الله: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
طيب، الحديث هذا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق صبيح أبي المليح قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة فذكره مرفوعا. وأبو المليح وثقه ابن معين، وشيخه هو أبو صالح الخوزي قال: في أبو زرع لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. ومن كان هذا حاله أقل أحواله أن يكون حسن الحديث، لأن الجرح مبهم مجمل في مقابل تعديل. طيب، ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الآية قال: عقب الحديث وقد ساقه ثم قال: تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأس به. ويدل على أن راويه ماذا؟ يكون حسن الحديث. وكذا حسنه الألباني في الصحيحة وله شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ: يا ابن آدم، إنك إن سألتني أعطيتك، وإن لم تسألني أغضب عليك. أخرجه الطبراني في الدعاء. وفيه حماد بن عبد الرحمن الكلبي والمبارك بن أبي حمزة ضعيفان. وآخر عن نعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. وهذا حديث حسن أيضا. فهذه شواهد تدل على أن الحديث ثابت بمجموع هذه الطرق، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله: قال ابن عقيل: ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان: أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى.
طيب، يقول: قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان: أحدهما الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. إذن فيه معنى من معاني ماذا؟ الربوبية ووجود الرب جل وعلا، فهو الذي يدعى لأنه موجود ولأنه يسمع أصوات داعيه ويجيبهم سبحانه وتعالى. فضل.
قال رحمه الله: الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. قال الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع.
وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن معنى من معاني حكم الله جل وعلا في شرعية الدعاء، في شرعية الدعاء. ففيه هذه المعاني العظيمة من معاني الربوبية: افتقار العباد إلى ربهم جل وعلا، وإكرام الرب جل وعلا لمن دعاه، وإعطاءه ومده وسماعه دعواته وإجابة دعائه كذلك وإعطائه ما سأل إلى غير ذلك من المعان. وفيه كما ذكر فرق بين أهل الطبائع الذين يقولون بأن الطبائع مؤثرة بذاتها دون غيرها، دون غيرها، أي تؤثر طبعا لا اختيارا، بخلاف الرب جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى أمر بدعائه ووعد بالإجابة، ووعد بالإجابة، وإجابته تكون بماذا؟ منه فضلا، منه بفضله سبحانه وتعالى وإحسانه. فضل.
قال رحمه الله: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء،
وإن لم تقتضه
فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ،
بل من شطحاتهم وبعدهم عن الحق والصواب. وإلا هذه من الحكم التي جعلها الله جل وعلا، فالله جل وعلا رتب وجود المسببات بوجود ماذا؟ بفعل أسبابها. فالولد لا يكون الإنسان إلا بماذا؟ إلا بزواج ونكاح صحيح شرعي. هكذا من عطش احتاج إلى ماذا؟ أن يأكل، احتاج إلى أن يشرب. من جاع احتاج إلى ماذا؟ إلى أن يطعم. وهكذا بذل الأسباب الذي بها تتحقق المسببات بعون الله رب العالمين. ولكن القوم لا يفقهون من دين الله جل وعلا شيئا، لا يفقهون من دين الله جل وعلا شيئا. لذا يقول قائلهم: حسبي من سؤال علمه بحالي. وهذا مما أوحاه الشيطان لهؤلاء المغرورين، فحرموا نعمة هي من أعظم نعم الله جل وعلا، وهي دعاء الله جل وعلا والتضرع إليه سبحانه وتعالى، وهي سنة نبوية، أو قل هي سنة جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم، وهم أولو الفضل رضي الله عليهم الصلاة والسلام. ما من أحد إلا ودعا ربه جل وعلا دعاء متضرع مفتقر عاجز متذلل إلى ربه جل وعلا الغني العظيم الكريم سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا من كان هذا شأنه هذا حاله. وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فماذا؟ فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تفضل.
قال رحمه الله: فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون.
يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون، أي يعتقدون أن الدعاء الذي هو الأصوات كما يقول له تأثير في الأفلاك، لأنهم كما تعلمون لا سيما هؤلاء الفلاسفة الغير الإلهيين إنما يعتقدون أن الكون إنما وجد بالطبيعة التي بها هذه الأفلاك ومن هذه الأفلاك. فإذا كان هؤلاء الذين لا يقرون بالرب جل وعلا يعلمون أن للدعاء أثرا في معبوداتهم التي هي هذه الهياكل، فكيف برب العالمين؟ وكيف بحال أهل الإسلام الذين حثهم ربهم جل وعلا بل وأمرهم بالدعاء، وكانت سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان من أكثر الناس دعاء وافتقارا والتجاء ولهجة بدعاء ربه جل وعلى، ولو لم يكن لنا إلا هذا لكان كافي في ماذا؟ في أن يكون الدعاء من الأمور المستحبة المشروعة، لو لم يكن معنا إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الدعاء والافتقار إلى ربه جل وعلا والتذلل إلى ربه جل وعلا في مواطن كثيرة في السراء والضراء، لكان هذا كاف في كون أهل الإسلام يعتنون بالدعاء عناية عظيمة. فكيف وقد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا على أهمية الدعاء وأنها سنة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون ربهم جل وعلا في السراء وفي الضراء. فهذا كما ترون فيه رد على هؤلاء جميعا، ولا سيما هؤلاء المتصوفة الذين بلغ بهم شؤم بدعتهم إلى أن يقولوا مثل هذه المقامات، إلى أن الإنسان إذا بلغ إلى حالة الخواص لا يحتاج إلى عبادة ولا يحتاج إلى دعاء ولا يحتاج إلى شيء. لماذا؟ لأنه قد بلغ حد اليقين، والله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهو كما قيل يشاهد بعيني قلبه وبصيرته مشاهد الربوبية. إذن هو في غنى عن الرسالة وعن الشريعة وعن الدعاء وعن كل شيء، وهذا كما هو واضح من الكفر الصراح، من وصل به الأمر إلى هذه الحال إلى أنه مستغن عن الشريعة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عبادة الله جل وعلا بما جاء به الرسول، فهو كافر بالله العظيم بإجماع لا خلاف بين أهل العلم. وأما من كان من أهل الغفلات والجهالات الذي يقول ما لا يعقل ويهرف بما لا يعرف، فهذا جاهل من جهلة هؤلاء المتصوفة الذي قد ملئت قلوبهم جهلا وبدعا وخروجا عن حقائق الإسلام. فضل.
قال رحمه الله: وجواب الشبهات بمنع حصر المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم أن ما قاله طائفة
مخالف للشرع لأن الشرع جاء بالحث على ذلك، ومخالف للحس والفطرة أن الإنسان كما سمعتم إذا جاع ماذا يصنع؟ يبحث عن طعام، وإذا عطش ماذا يفعل؟ يبحث عن ماء، وهكذا يبذل الأسباب التي هي أسبابا حقيقية. وهؤلاء يقول لا نبذل الأسباب، لأن الله عز وجل إذا أجاب الدعاء إذا كان بالدعاء سيجيب الله جل وعلا الدعاء، إذن لا فائدة من الدعاء إذا كانت المشيئة أنه سيفعل، وإذا كانت المشيئة أنه لا يفعل لا يجيب الدعاء، إذن ما الفائدة من ماذا؟ من الدعاء. واضح يا جماعة؟ لو هذا جهل من هؤلاء، وهذا جهل من هؤلاء، بل قد جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا فهو بين أمور، إما أن يعجل الله جل وعلا له الإجابة بالإجابة، وإما أن يدخرها له، فهذا مستجاب هذه الدعوة تكون مستجابة أم لا؟ مستجابة، لكن يدخرها الله له في يوم يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة، فيجدها عند ربه جل وعلا قد عظمت وكبرت بفضل الله رب العالمين الذي يضاعف الحسنات. وربما يجيب الله جل وعلا دعوته ولكن بكف شر عنه لا يعلمه، فهذا كذلك من ماذا؟ من مواطن فوائد الدعاء. فكون هؤلاء يقول إن كان كذا فيكون كذا وإن لم يكن فلا، هذا كلام باطل، كلام ماذا؟ باطل لا يعقل قائله معناه. تفضل.
قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع.
وهؤلاء ما عندهم لا ذا ولا ذا ولا ذا، ها جماعة، يعني يقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. من التفت إلى الأسباب ولم يعلق قلبه بالله رب العالمين، نظر وعلق قلبه بالأسباب، ببذل الأسباب، وظن أن بسبب يحصل المقصود، هذا إيش حكمه؟ هذا شرك في ماذا؟ في التوحيد، لأنه صرف تعلق القلب وتأله القلب، صرف تعلق القلب وتأله القلب إلى ماذا؟ إلى غير الله جل وعلا. قالوا: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. لا يقوله عاقل، ما يقوله إلا مجنون. يقول إنسان: أنا جائع، سيأتيني الطعام، اذهب إلى الطعام. يقول: ما سأذهب، هو سيأتيني. لماذا؟ لأن الله إن شاء أن يأتيني سيأتيني، وإن شاء لا يأتيني فلن يأتيني ولو ذهبت إليه. هذا يقوله عاقل؟ هذا ما يقوله عاقل. واضح يا جماعة؟ فهو مخالف للعقل والحس. قال: والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. يقول: أنا متوكل، فيخرج من غير ما يبذل الأسباب، هذا قدح في ماذا؟ في الشرع. لماذا؟ لأن الشرع قد علق المسببات بماذا؟ بأسبابها، فلا تتخلف إلا أن يشاء الله. فضل.
قال رحمه الله: وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه هو الاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحقها.
قرأت: ومعنى التوكل والرجاء. طيب فضل.
قال رحمه الله: وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه هو الاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل، ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله، فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى.
طيب.
آجلة وآجلة،
يعني قوله: بل قد تكون إليه حاجة، يعني قد هنا يقول إن، وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليه حاجة. إذن قد هو هنا قد تكون للتحقيق، واضح يا جماعة؟ تكون هنا لماذا؟ للتحقيق، حتى يكون أن الأمر محقق، مع الأمر محقق هنا، بل قد تكون أي تحقيقا. فضل.
قال رحمه الله: قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو آجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به، وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.
يعني في الدعاء من معاني التأله لمن يعني تأمل فيها الشيء العظيم، لأن الإنسان يظهر افتقاره وتذلله لربه وحاجته لربه جل وعلا. ثم كذلك فيه معنى من معاني الثقة بالله جل وعلا وبما هو بيد الله رب العالمين، وكذلك العمل بما تقتضيه صفات الله جل وعلا، فيسأل الله جل وعلا من فضله لأنه الغني، ومن كرمه لأنه الكريم، ومن جوده لأنه الجواد، وهكذا من معاني هذه الأسماء والصفات التي من تعبد الله جل وعلا بمقتضاها وجد الخير العظيم، وجد الخير العظيم بإذن الله رب العالمين. فضل.
قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا: الرب سبحانه هو الذي،
يعني يقول: فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، أي لا يكون إلا بفعل العبد، قال: كما يعلل من إعطاء المسؤول للسائل، أي إنسان إذا سأل السائل أعطاه، وإذا لم يسأل لم يعطه. قال: كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. انظروا كيف توصلوا، يعني المسؤول أثر في السائل، أثر في ماذا؟ في المسؤول حتى أعطاه. تفضل.
قال رحمه الله: قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه.
إذن الأمر ممن؟ من الله جل وعلا ثم إليه. من الله جل وعلا هو الذي جعل في العبد هذه الإرادة، خلق فيه تلك الإرادة التي بها كان مريدا للدعاء وعازما عليه، ثم دعا، خلق فيه هذا المعنى، فدعا الله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء ثم أجابه الله جل وعلا. فهذا يدلنا على ماذا؟ على فضل الله جل وعلا على العبد أولا وآخرا، وأن الله جل وعلا هو المؤثر في العبد، لا أن العبد هو المؤثر في الله رب العالمين. واضح هذا يا جماعة؟ فضل.
قال رحمه الله: كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه.
يعني هذا أثر من آثار عظيمة التي تدل على هذا المعنى، أن من وفقه الله إلى الدعاء فقد وفقه الله إلى الخير. فلذا عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، أي بإذن الله رب العالمين، بإذن الكريم المنان سبحانه وتعالى. أي إن ألهمك الله أن تدعوه، فها هنا كما يقال قد دنا منك الإجابة، قد دنت منك ماذا؟ الإجابة، لأن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا يدلنا كذلك على هذا المعنى المذكور سابقا، من أن الله عز وجل هو المحرك للعبد، الملهم له بأن يدعو الله جل وعلا، فإذا دعا أجابه الله. فإذا هي نعمة أولا وآخرا من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر، ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء.
فضل.
قال رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة متحققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص. فذكر العام ثم الخاصة ثم الأخص.
يعني العام الذي هو ماذا؟ من يدعوني فأستجيب له، ثم أخص منه من يسألني فأعطيه، ثم أخص منه قال من يستغفرني فأغفر له. فضل.
قال رحمه الله: وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، وعلم قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلم وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال، ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب.
أي الدعاء دعاء المسألة، ودعاء العبادة كما قيل هو دعاء الله جل وعلا خوفا وطمعا، ودعاء المسألة هو دعاء الله جل وعلا بجلب نفع أو دفع ضر، بجلب نفع أو دفع ضر. هذا من أحسن ما ذكر في التفريق وفي تعريف دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، فكل داع دعاء مسألة هو داع دعاء كذلك ماذا؟ عبادة، لأنه يقول يا رب اغفر لي دعاء إيش؟ مسألة، واضح. ولكنه دعا من؟ دعا ربه جل وعلا، فهو دعاء عبادة. كذلك الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا دعاء عبادة، مثلا جعل يسبح ويحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من دعاء إيش؟ من دعاء العبادة، وهو كذلك مستلزم أو متضمن لدعاء إيش؟ المسألة، لأنه يدعو الله جل وعلا بدعاء العبادة لأجل ماذا؟ لأجل أن يغفر له، لأجل أن يرفع درجته، إلى غير ذلك من المعان، واضح؟ فدعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان. فضل.
قال رحمه الله:
ولكن يقال دعاء عبادة أو دعاء مسألة باعتبار الأظهر في الدعائين، إذا كان فيه معنى العبادة أظهر قيل فيه دعاء عبادة، وإذا كان فيه معنى المسألة أظهر قيل فيه معنى المسألة، وإلا فإن دعاء العبادة لا يخلو من كونه كذلك دعاء مسألة، ودعاء المسألة لا يخلو من كونه كذلك دعاء عبادة. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
المعنى الأول أنه دعاء عبادة، لأن قال يستكبرون عن عبادتي، لكن كما تقدم أن كلا المعنيين متلازمان. طيب، فإذا كان كذلك فلا مانع من أن تكون الآية محتملة أو متضمنة لهذا المعنى ولذاك. تفضل. لأن الله عز وجل قال ماذا؟ أستجيب، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، أستجب، فالاستجابة تدل على أن الداعي دعا إيش؟ دعا مسألة. ثم قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيها دلالة على أنه دعا إيش؟ دعا عبادة. واضح يا جماعة؟ إذن الآية محتملة لهذا ولهذا، وإذا كانت محتملة للأمرين فلا مانع من حمل الآية عليهما جميعا. تفضل.
قال رحمه الله: الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق.
وهذا حديث صحيح، وهو يبين كذلك هذا المعنى من المعاني، أن إجابة الدعوة يحصل بأحد أمور من الأمور المذكورة، إما بإجابة دعوة الداعي عن سؤاله نفسه، أو ادخار من الله له، أو بدفع شر عنه لا يعلمه. تفضل.
قال رحمه الله: فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا، أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سير الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي.
أي في مرة أخرى، يعني في مرة يدعو الله جل وعلا وهو مضطر إلى الله جل وعلا، فيجيب الله جل وعلا دعاءه، يقول الإنسان إذا هذه الدعوة سأدعو بها فهي نافعة، فيدعو بها مرة أخرى وقلبه ساهٍ لاهٍ، وهو غافل، قلبه ليس معه، فلا يجد الإجابة، فيتهم ماذا؟ إن كان جاهلا يتهم الدعوة، يقول لماذا ما أجبت هذه الدعوة؟ إذن سأنتقل إلى دعوة أخرى. ما علم المسكين أنه قد حصل له في الدعاء الأول ما حصل من الأمور هي كانت من أعظم الأسباب لإجابة دعوته، وتخلفت تلك الأسباب في دعوته الأخرى، فلم يكن له إجابة الدعوة بسبب ذلك، لأن من أعظم أسباب إجابة الدعوة بعد الإيمان والصدق وحضور القلب كما قال العلماء الاضطرار، أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا في حالة الاضطرار. قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما أحد، ويكشف السوء، لا أحد إلا من؟ إلا الله، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فإذا هذا سبب هو من أعظم الأسباب، لذا كان هذا المعنى لما كان في قلوب أهل الإشراك، أهل الإشراك حينما تصل بهم الأمر إلى هذه المرحلة، مرحلة الضرورة، يمحضون التوحيد ويخلصونه لمن؟ لله جل وعلا، ويدعون الله جل وعلا بحالة اضطرار، فيجيبهم الله جل وعلا. إذن هذا فيه كما يقال لفتة من هذا من اللفتات، أن الدعاء قد يقترن به من الأسباب والأمور ما يكون سببا بإذن الله جل وعلا لإجابة ذلك الدعاء، وربما تتخلف تلك الأسباب فلا يكون ذلك الدعاء سببا لإجابة تلك الدعوات. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، وكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى.
بل الدعاء عند القبر واعتقاد أن القبر له، يعني له مكانه ومنزله في إجابة الدعاء، هذا من البدع، ويدخل كذلك في الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. أما إذا كان يدعو ذلك الميت عند القبر فهو من قبيل الشرك الأكبر، وإن ظن أن تلك البقعة بسبب ذلك الميت أن لها تأثيرا في إجابة الدعاء، كذلك هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر، وهو أشد من الذي قبله، لأنه اعتقد والتفت أن، يعني جعل ما ليس سببا، واضح يا جماعة، ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله سببا، أي ظن أن ذلك الميت أو تلك البقعة لها أثر في إجابة الدعوة، فيكون من قبيل الشرك الأصغر. فضل.
قال رحمه الله: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
يعني مانع من الإجابة كما جاء في ذاك الحديث، يعني رب أشعث أغبر، رافع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حلال، مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. أي هذه موانع من موانع إيش؟ من موانع إجابة الدعوة، من موانع إجابة الدعوة. فإذا من أسباب إجابة الدعوة أن يكون الطعام طيبا حلالا، الملبس طيبا حلالا، وهكذا حاله كله يكون طيبا حلالا، فيكون سببا لماذا؟ لإجابة دعوته. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى رضي الله عنهم، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال: وغضب الله عليه ولعنه. وقال: وباء بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يصح.
قال رحمه الله:
أما أثر مالك فثابت مشهور. فضل.
قال: وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ويأتي بكلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لك أحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام.
يعني نفي التشبيه، والتشبيه هنا بمعنى التمثيل، بمعنى التمثيل كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده،
لأنه قد يريد أو يحب ويأمر شرعا، ولا يريده ماذا؟ ولا يريده كونا. واضح يا جماعة؟ كما مر معنا يأمر، مثلا أمر أبا جهل بالإسلام، لكن هل شاءه الله جل وعلا وأراده كونا؟ لا، لذا لم يقع. واضح يا جماعة؟ نهاه الله جل وعلا عن الشرك، وأراد منه شرعا أن لا يفعل الشرك، لكن شاء وأراد كونا أن يفعله ففعله. واضح يا جماعة؟ فإذا عندنا أهل السنة والجماعة إرادتان، شرعية وكونية، وجهة الشرعية غير جهة الكونية كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، لا أنه الغضب.
أي أثر من آثار الغضب غليان دم القلب. إنسان إذا غضب غلى دم القلب فظهر على وجهه الغضب، فليس الغضب هو غليان دم القلب، وإنما أثره غليان دم القلب. تفضل.
قال رحمه الله،
وهذا في المخلوق طبعا، هذا في المخلوق.
قال رحمه الله: ويقال له أيضا كذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك.
والخطاب ها هنا مع الأشعري، مع إنسان أشعري يثبت الإرادة وينفي صفات الفعل من رضا ومحبة وغضب وغير ذلك بسبب ماذا؟ بأنها غير لائقة بالله. لما ذكروا من تعليل؟ المحبة ميل إلى المحبوب، والرضا كذلك، والغضب وسخط ما شابه ذلك غليان دم القلب. فيقال له كما قيل، الإرادة ميل أيضا إلى ماذا؟ إلى المراد. ميل إلى ماذا؟ إلى المراد. فإن قلت هذه إرادة المخلوق فيقال قل كذلك في الرضا والمحبة، رضا ومحبة المخلوق، والله ليس كمثله شيء، وإلا فانفي الجميع أو أثبت الجميع. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده. حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود البارئ تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد
قدرا مشتركا، أي القدر المشترك الكلي، القدر المشترك الكلي كما مر معنا، قد مر معنا أنه لابد أن يكون هناك قدر عام مشترك كلي به يعلم خطاب المخاطب، ولولا هذا القدر المشترك لما علم معنى خطاب المخاطب. تفضل.
قال رحمه الله: ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به.
مختصا أي إذا أضيف إلى مختص كان الوصف مختصا بذلك المضاف إليه. فإذا قيل علم زيد وعلم عمرو، لا يقال أن العلم مثل العلم. واضح يا جماعة أم لا؟ بل هذا علم يليق به وذاك علم يليق به. إذا قيل قوة زيد وقوة عمر، هذا ما شاء الله بصحته وهذا إنسان مريض، يقال قوة عمر وقوة زيد، هل إنسان عاقل يقول القوة كالقوة؟ لا. عالم وجاهل يقول علم زيد مثل علم عمر؟ ما أحد يقول هذا. فكيف بين علم المخلوق وعلم ربي الأرض والسماوات؟ أو قوة المخلوق وقوة رب الأرض والسماوات وما شابه ذلك، هل يقول عاقل بأنهما متماثلة متشابهة من كل وجه؟ لا يقوله عاقل. واضح يا جماعة؟ لو هذا هو المقصود. تفضل.
قال رحمه الله: بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب وغضب
لو قيل غضب
بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره
غضب مالك
بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة.
أي تقدم معنا كما يقولون الصفراوية والسوداوية والبلغمية والدموية. تفضل.
قال رحمه الله: لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى.
فإذا ثبت الفرق بين مخلوق ومخلوق، بين غضب الملائكة وبين غضب الإنسان، فالفرق بين غضب الرب جل وعلا وبين غضب الإنسان من باب أولى. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة.
وأسفه أي غضب، شدة الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبوا الله جل وعلا شدة الغضب، فالأسف معناه شدة الغضب.
قال رحمه الله: وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك، وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقال.
طيب، يعني يقول عن الجهم وأصحابه أنهم قالوا ماذا؟ إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. كما مر معنا أن الجهمية لا يثبتون شيئا من الصفات، وما ذكره الله جل وعلا منها الصفات التي اتصف بها يقولون بأنها صفات مخلوقة منفصلة عن الله رب العالمين. فالمتكلم ليس هو الله، والسميع ليس هو الله، والبصير ليس هو الله، إلى غير ذلك، بل هي صفات مخلوقة. لماذا؟ لأنهم يقول لو قلنا بأنها صفات لله جل وعلا والصفات عرض، وما كان عرضا فهو إيش؟ فهو حادث، وكل حادث فهو مخلوق. وإذا قلنا بأنها صفات لله لازم أن نقول بأن الله جل وعلا تحل به الحوادث. واضح يا جماعة؟ وهذا كلام باطل بائر. من أين لكم أن الصفات عرض وأن العرض لابد أن يكون حادث؟ هذا كلام باطل. بل الصفات ماذا؟ تابع للموصوف، كل موصوف متصف بماذا؟ بصفاته. لا يقال في إنسان مثلا زيد عنده علم وقوة وذكاء وحلم وشجاعة، هل يتصور إنسان أن هذا زيد علمه شيء غير زيد، وقوته غيره، وذكاؤه غيره، وعقله غيره؟ هل يقول إنسان هذا؟ عند هؤلاء يلزم على قولهم أن يقولوا هذا القول، وهذا كما يقال بين الفساد، قول بين الفساد. تفضل.
قال رحمه الله: وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين
يعني ابن كلاب ومن وافقه قال: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. كل الصفات أزلية، صفات الفعل وصفات ماذا؟ الذات. لذا يقولون بأن إرادة الله جل وعلا ماذا؟ الأشاعرة يثبتون الإرادة أم لا؟ والأشاعرة كلابية هكذا يا جماعة، يقولون الإرادة ذاتية، صفة قديمة ذاتية لا تتعلق بمشيئة الله، لا يفعلها الله جل وعلا متى شاء. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فعال لما يريد. واضح؟ فعال لما يريد. ما معنى فعال لما يريد؟ أنه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء. وهؤلاء يقول لا، يقول ماذا؟ صفة أزلية قديمة، وقد تقدم الكلام على هذا، لأنه يستلزم على قولهم كما مر معنا تخلف المراد عن الإرادة. هكذا يا جماعة أم لا؟ لأن الإرادة إذا كانت أزلية قديمة والمراد حادث بتدرج شيئا فشيئا، يلزم من ذلك تخلف المراد الذي هو المخلوق عن ماذا؟ عن الإرادة، لأن الإرادة إذا كانت أزلية يجب أن تكون كذلك المرادات معها. واضح يا جماعة أم لا؟ وهم لا يقولون بهذا، وهذا كما يقال مما نقض عليهم، مما نقض عليهم قولهم. فضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة.
طيب، أولا قوله كما في حيث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا. اليوم، إن ربي قد غضب اليوم، متى هذا اليوم؟ أزلا يا جماعة، يوم القيامة. فماذا يقول هؤلاء بمثل هذا الحديث؟ غضب أزلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط. ماذا يقول بهذا الحديث؟ واضح يا أخوة أم لا؟ تفضل. وهذا يبين بطلان قولهم، وهذا حديث بين واضح يبين بطلان قول هؤلاء الكلابية والأشاعرة ومن كان على شاكلتهم. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى. ولكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك،
يعني إما أن يجعلوها الإرادة بمعنى صفات المحبة والرضا وما شابه ذلك، يقولون إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام، يعيدون إلى ماذا؟ إلى الإرادة. وصفات الغضب، الغضب والسخط وما شابه ذلك، يردون كذلك إلى ماذا؟ إلى الإرادة، يقول إرادة الانتقام، إرادة العقوبة وما شابه ذلك، أو يردونها إلى غيرها. ما معنى يردونها إلى غيرها؟ أي يفسرون الصفة بأثرها، يفسرون الصفة بأثرها، فيقول مثلا: رضا الله معناه النعمة التي ينعم بها الله عز وجل على عبده، محبة الله جل وعلا أي إثابة الله لذلك العبد، فيفسرون الصفة بماذا؟ بأثرها. واضح يا إخوان أم لا؟ فلهم طريقان في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: إذ لو تعلق قال: وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث، فنفى
يعني هذه شبهة هؤلاء. تفضل.
قال: فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض.
نفس الشبهة لكن بلفظ آخر: لو أثبتنا الصفات لكان محلا للأعراض، والأعراض ماذا؟ حادثة. وهؤلاء يقول: لو أثبتنا الصفات الفعلية وهي حادثة للزم حلول الحوادث ماذا فيه. فالشبهة هي الشبهة، الشبهة هي الشبهة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا.
وهذا هو الحق، أنها صفات وأفعال كما سماها الله جل وعلا صفات وأفعال. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب، وأحسن ما يرتب.
وهذا يبين لنا نوع من كما يقال من التنبيه على أن الشيخ رحمه الله تعالى الطحاوي، الإمام الطحاوي، لم يرتب هذا الكتاب الترتيب التي كان ينبغي أن يرتب الكتاب عليه، لذا ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى الطريقة المثلى في ترتيب كتاب أو في ترتيب كتب العقائد كما سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله: وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره،
أي على مقتضى حديث جبريل. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، ويتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا، بنص القرآن.
وهذا مما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على هذه المسألة، أن من كان يعني قال الرافضة لا يستحقون من الفيء شيئا. لماذا استدل بهذه الآية أنهم يستحقون الفيء إذا كانوا ممن يستغفر لصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ثم لا يجدوا في أنفسهم غلا للذين آمنوا. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبقوا ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وأبناؤه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى
من أن يسب من له صحبة أولا
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركهم فيه، حتى لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
يعني معنى هذا إذا كان هذه المفاضلة بين السابقين وبين من جاء بعدهم من الصحابة، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي كف، ما بلغ كف أحدهم إذا تصدق بكف هو أعظم عند الله جل وعلا من ماذا؟ ممن يتصدق بمثل جبل أحد ذهبا، ومن يستطيع ذلك؟ ها جماعة، من يستطيع ذلك؟ فأشهد في الحديث دلالة على فضل الصحابة وعلى أنه لا يجوز أن يسبهم أحد، والحديث عام، لا تسبوا أصحابي سواء كانوا من السابقين الأولين أو من غير السابقين الأولين، لأن اللفظ يقتضيه والنهي على عمومه، لا تسبوا أصحابي، فكل من ثبت أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يسب، لنص هذا الحديث ولغيره من الأدلة، ولأهل العلم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا تفاصيل في من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن من سب جملة الصحابة فكفر كل الصحابة أو جلهم يعني أكثرهم، أو فسق كل الصحابة وأكثرهم، فإنه كافر بالله العظيم بإجماع المسلمين، وهذا من الأمور المعلومة بالدين ضرورة، وأن من شك في هذا أنه يكون كافرا. وأما من سب الصحابة أو بعضهم بأمر من الأمور التي هي الأمور الدنيوية كالبخل ونحوه فهذا فاسق فاجر، وبينهما مرتبة وسط، وهو أن يسبهم سب محتمل، واضح يا جماعة أم لا؟ محتمل أن تلحق بالأولى ومحتمل أن تلحق بالثانية، والله أعلى وأعلم. وقد ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. تفضل.
قال رحمه الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت شجرة.
وهذا أقرب، أن ضابط الأولين من كان قبل صلح الحديبية، يعني صلح الحديبية إلى صلح الحديبية يعد من السابقين الأولين، وما بعد صلح الحديبية يكون بعد هؤلاء، مع أن السابقين الأولين كذلك على درجات، منهم السابقين الأولين كالعشرة ومن كان على شاكلة ممن أسلم في أول الإسلام، ومنهم من أسلم بعد ذلك، لكن الكل يجمعهم أنهم من ماذا؟ من السابقين، لأن من بعد صلح الحديبية هؤلاء ممن أسلم من بعد الفتح وجاء وماذا وقاتل، فالله جل وعلا فرق بين من أسلم أو من أسلم قبل الفتح وقاتل ومن أسلم بعد الفتح وقاتل، فرق بينهم الله جل وعلا، فالتفريق يدل على هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة.
بل يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه حديث باطل. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.